عندما يكون لأفراد المركز زيارات لأهل العلم، العلماء إن وجدوا وطلبة العلم والقضاة ونحو ذلك، أو زيارات دعوية لبعض الشخصيات في المجتمع تنتهي بإهدائهم هدايا لطيفة يكون فيها شيء من التوجيه المتعلق بحاله. عندما يحس الشاب في المركز أن له اهتمام أو أن له رسالة في بيته، وأن شيئا من الأشياء الموضوعة في برامج المركز تخدم المرأة في بيتها أو تخدم النساء في المجتمع، فإنه يحصل بذلك خير عظيم. من مانع أن يوجه المركز رسالة إلى الموظف المسلم، رسالة إلى رجل الأعمال المسلم، رسالة إلى الطبيب المسلم، رسالة إلى المعلم المسلم، رسالة إلى ربة البيت المسلمة، رسالة إلى رجل الأمن المسلم، رسالة إلى الطالب المسلم. عندما توجه هذه الرسائل فإنه يكون لها انعكاسات طيبة في المجتمع، ونقول فعلا إن هذا المركز كان له دور اجتماعي طيب، كان له دور اجتماعي جيد، لقد أثر في المجتمع ووجد اختلاف وامتد جسور بين أفراد المركز وأصناف الناس في المجتمع، فصار هذا المركز معروفا وأفراده ليسوا خفافيش في ظلمة الليل، وإنما هم ذو شخصيات ناطعة واضحة كوضوح النهار بمفهوماتها وما تبثه من النفع في خارج المجتمع. وكذلك عندما يطرح تحسن على شباب المركز من جهة علاقاتهم بآبائهم، فيشكر الآباء من صميم قلوبهم مسؤولي هذا المركز، يشكرون أنشطة المركز، لأن الولد أو لأن ولدهم قد عاد إليهم بغير الوجه الذي قد ذهب فيه، فإنهم يحسون عند ذلك أن هذا المركز هو مفيد فعلا. فتنقشع من عقول بعض الآباء أشياء من الظلمات التي ترمى في المجالس وتشيع في الباطل بين الناس، فتغير الرقم المركز بأنه ليس ضياع وقت، بأنه ليس إهدار جهود. وقد يقتنع بعضهم بأن اشتراك ابنه في المركز خير له من الذهاب به إلى الدكان أو تشغيله في المؤسسة ليعود بشيء من المال إلى الوالد أو إلى الولد، ولكن سيرى أن هناك ذهبا أو أن هناك قيمة أعلى من ذلك وأكبر لاشتراك ابنه في المركز إذا شعر أنه يعود عليه فائدة. وفي نظري أن إهمال هذا النشاط الذي يدعو به الآباء أن أولادهم قد ضروهم فعلا، وأن حياة الأبناء في المراكز قد أثرت على سلوكهم مع آبائهم، هو الذي سيدفعهم إلى الإقرار بل والشكر لما يقوم به المركز من نشاطات في حفظ الولد وتأديبه وتحسين علاقته بأبويه. الوصية التاسعة الحرص على تكامل الشخصية الإسلامية من خلال العيش في هذا المركز. الشخصية الإسلامية لها جوانب كثيرة، منها جانب العلم الشرعي وجانب التطبيق والعمل وجانب الاقتداء وجانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقوة والجرأة والثبات والعزيمة والمخاطرة لأهل الكفر والبدعة والفسوق والتميز عن سائر الكفرة والفساق في المظاهر وطريقة الكلام والتصرفات. صياغة الشخصية الإسلامية من خلال المركز، صياغة الشخصية الإسلامية من خلال المركز من خلال أنشطته وأجوائه، بحيث
أن هذا المركز لا ينتج لنا شبابا على مستوى عالي من الهمة في طلب العلم، لكنهم ليس عندهم الهمة في الدعوة إلى الله، ولا يركز لنا على جانب الأخلاق، ومن ثم نجد فقرا في العلم الشرعي، ولا يركز لنا على جوانب القوة، ويهمل مسائل الدعوة إلى الله ومقارعة منكرات المجتمع. فهو إذن استغلاله في صياغة الشخصية الإسلامية بأن تكون البرامج مدروسة، وأن شباب المركز يستفيدون منها فعلا، وأنهم ينظروا للقدوات التي حولهم ولو قلت، فإنهم سيستطيعون بإذن الله أن يقتبسوا أمورا نافعة مفيدة تعود على شخصياتهم بآثار كبيرة. وقد تقولني ليس عندنا علماء، وليس عندنا رجالا كرجالات السلف الأوائل، ما عندنا زهدا كزهد، عبادة كعبادة الفضيل، وجهادا كجهاد عبد الله المبارك، وجرأة كجرأة سفيان الثوري، وزهدا كزهد أحمد، وصلابة كصلابته. نقول لك هذا شيء معروف، لكن الخير في هذه الأمة لا زال موجودا. وأهدي إليك نصيحة فأقول إنك من الممكن أن ترى جانب التفوق في القدوات من حولك، فتأخذ من كل شخصية ما تفوقت فيه. فمثلا قد ترى قدوة من حولك في طلب العلم والهمة فيه، فتقتدي به في هذا الجانب، وترى آخر قدوة في الأخلاق العالية وحسن التصرف والمعاملة، فتقتدي به في هذا الجانب، وترى ثالثا قدوة في وسائل الدعوة والدخول إلى القلوب والتسلل إلى النفوس، فيكون قدوة لك في هذا الجانب، وترى رابعا قدوة لك مثلا في تميزه وقوة وجرأته في الحق وثباته عليه، فيكون قدوة لك في هذا الجانب. وهكذا إذا كنت كالنحلة تمر بالأزهار لتمتص رحيق هذه وهذه، يجتمع فيك الخير كله. وأخيرا أيها الإخوة، أقول إن العمل في هذه المراكز عبادة ينبغي أن تجتمع فيها شروط العبادة من الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من العطاء والتقديم، ولا بد من الملاحظة والمتابعة وإسلاء النصائح، ولا بد في استغلال الوقت بأنفع ما ترى أن يستغل من أجله. يمكن أيها الأخ المسلم أن تندم يوما من الأيام أن اشتغلت بالقراءة في كتاب من الكتب، أو حفظ قصيدة من القصائد، لكنك لا يمكن أن تندم أبدا على حفظ آيات من القرآن أو أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تندم على القراءة في بعض القصص، لكن لا يمكن أن تندم أبدا على القراءة في بعض التفاسير في تفسير القرآن، كتفسير المبسط مثل تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، أو أن تقرأ شرحا من شروح السنة النبوية، أو أن تقرأ في تاريخ أعلام المسلمين كقراءتك في كتاب سير أعلام النبلاء مثلا. فنحن نريد أن نصل إلى الشيء الأنفع وليس فقط إلى النافع، وطموحنا سيمتد إذا حرصنا إلى الأجدى والأثمر وليس فقط إلى الشيء المجدي والمثمر. وهذا الطموح مهم أن يوجد لدى شباب المراحل، لأنه لا تتحسن أوضاعهم ولا تتطور أو يتقدم مستوى الواحد فيهم على جميع الأصعدة إلا بهذا الطموح. ولذلك كن في بداية المركز صاحب هدف بأن ينتهي المركز وقد حصل عندك من التقدم في مجالات كثيرة، أشياء متعددة. فمثلا يزيد حفظك للقرآن الكريم، لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف من الأحكام الشرعية الفقهية ما لم تكن تعلمه من قبل، وتعرف عن مخططات أعداء الإسلام ما لم تكن تعلمه من قبل فيزداد وعيك، وتعرف من أساليب الدعوة إلى الله ما لم تكن تعلمه من قبل، وتعرف من وسائل التربية وأهدافها ما لم تكن قد عشت فيه من قبل. وهذه المركز هذا مدرسة ربي، والتربية التربية الإسلامية من الأمور المهمة جدا. وعندما نقول تكوين الشخصية الإسلامية هذا هو التربية الإسلامية، لأن التربية الإسلامية غايتها وهدفها هو الوصول إلى تكوين الشخصية الإسلامية التي تمثل هذا الدين في الواقع، وتجعل من هذا الشاب إنسانا سقيما صاحب مبدأ وفكرة ورسالة وهدف يمشي بين الناس بهذا القرآن وبهذه السنة، فيكون أثره على الناس كبيرا. ولذلك أقول أيها الأخوة، من الشباب من تميزه وفقا لأهله بإخلاصه بعمله بأنه قدوة في ذاته، ومن الشباب من يكون مغمورا لا يلتفت إليه في شيء ولا تحس له أثرا ولا تسمع له خبرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم في هذا المركز عبادا له، قائمين بأمره، عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلكم إخوة متحافين متفاقين تقومون بتكوين هذا المجتمع المطهر الذي يهفو إليه الناس من حولكم. وأسأل الله لي ولكم السداد في الأمر والعزيمة على الرشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين. هذا أخ يقول أود منكم تبيين دور المراكز في تعليم الشباب وتدريبهم لقوض ما ترك الحياة العملية، خصوصا في عصرنا الحاضر الذي يحتاج لكثير من الحكمة والحذر. تعليم الشباب الخوض في معترك الأشياء العملية هو شيء مهم، لكنه في كثير من الأحيان لا يتأتى داخل المركز، وإنما هو عبارة عن المعترك في الخارج. المعركة الحقيقية ليست في المركز، المعركة الحقيقية في الخارج، مما يلاقيه الشخص يقوم به من واجب الدعوة، مما يلاقيه من الأذى ويصبر ويصمد ويواصل العطاء، لأن أعداء الإسلام كثيرون ومخططاتهم متنوعة. أنت في المركز قد لا تجد صورة ساكنة أو مسلسلا معروضا أو شهوة من الشهوات، لكنك تجد ذلك خارج المركز. فالمجاهدة الحقيقية إذن تكون خارج المركز في هذا المجال، في هذا النوع. صحيح في المركز فيه مجاهدة وفيه صبر، مثل الصبر على أذى الإخوان وعلى العيش معهم وعلى تنقية النفس وعلى مجاهدة النفس من حظوظها ومن الأشياء التي تقدح في الإخلاق، وبالذات بالنسبة لمن تحملون أشياء من المسؤولية. لكن هناك أشياء معترك خارج المركز، لا يتدرب عليها الشاب إلا إذا اقتحمها خارج المركز، وإنما يكون المركز أداة شحن أو مركز شحن، مركز تقوية، مركز بث، مركز تحصين، مركز مراجعة وتصحيح للأخطاء التي يمكن أن تقع منك في خارج المركز. عندما ترجع وتستشير وتعرض المشكلة حية وتناقش. اذكر أن أحد الشباب له تجربة ناجحة أو فاشلة مع أهله في البيت في كيفية هدايتهم. يمكن أن يكون في المركز في الأسرة على قدمة المسرح، يمكن أن تعرض هذه القضية، هذه التجربة التي حصلت له في بيته، سواء كانت ناجحة أو فاشلة. لماذا أعداء الإسلام، لماذا الكفار في مصنفاتهم أهل الدنيا عندما يأتون مثلا في كتاب من كتب تجارة فيقول بعد ما يشرح مثلا افرض أنه يتكلم في فصل عن التسويق والتسويق أهداف التسويق والمجالات التي في السوق التي ينبغي أن يوجه إليها هذا المنتج وسعر المنتج بما يتلائم مع الأسعار المنافسين وحسن التغليف وكيف يجد المنتج هذا مكانا في العرض في رف من أرفف المحلات وفي الأسواق إلى آخره. في النهاية في نهاية الفصل عادة تذكر حالة واقعية للدراسة فيقال حالة واقعية للواقع، منتج أنتجته الشركة الفلانية بالاسم الفلاني وكان سعره كذا، لما سوق بالسوق لخطة تسويقية كذا ورافقته إعلانات ودعايات، ولكن الناس لم يقبلوا عليه ولم يشتر منه إلا كمية قليلة، ما هو السبب؟ ثم يحلل السبب، مثلا أن الخطة الإعلانية أو الدعائية كانت في مجالات غير مثمرة أو لا تصل إلى الجمهور فلم يطلع عليها إلا عدد قليل من الناس. مثلا ثانيا أن هناك منافسة قوية لشيء معين، مثلا أن هناك شيء يشبهه في التغليف فأثر عليه إلى آخره. لماذا لا ننقل نحن هذه الحكمة التي وجدناها عندهم إلينا؟ لماذا لا يناقش على مستوى الشباب حالات واقعية تعرض للدراسة، يقوم صاحب القصة أو غيره لعرض القضية، قصة واقعية، شخص عنده أب يعمل في المكان الفلاني وصفته كذا وكذا ووالدته صفته كذا وكذا، يعيش في كذا عدد من الإخوان في البيت وأخوات، ويوجد في بيت من آلات المنكرات له كذا وكذا، محاولة الشاب للإصلاح كانت بالطرق الفلانية، أولا الأشرطة، ثانيا الكتب، ثالثا الاتيان بضيوف من أهل العلم مثلا من أهل الخير إلى البيت، رابعا شراء حجاب لأخته، خامسا إلى آخره. ثم تكون النتيجة إن أهل البيت لم يلتزموا. ما هي الأسباب؟ لا بد من مناقشة. يمكن أن يكون أسلوبه فضلا غليظا، يمكن أنه أتاه متعالما من أعلى فلم يقبل، يمكن أنه كان ينقذهم نقدا حادا ومشاهر بهم مثلا وهو ولدهم ما أتى بأسلوبها أبتي، وأسلوبها أبتي أسلوبه لم تدعوه في داخل البيت، أسلوب إبراهيم عليه السلام. وتناقش القضايا أيضا، لماذا لم يكن له تأثير، لماذا لم يحصل تقدم في البيت، يمكن الكتب التي أتى بها بطريقة غير مناسبة، يمكن الكتب نفسها غير مناسبة، يمكن أن إعطاؤها لهم كان غير مناسب، وكذلك الأشرطة التي أتى بها، يمكن أنه حمل إخوانه بالقوة على سماعه إلى آخره، يمكن أنه لم يقبل. لماذا لا تناقش الحالات، الحالات الواقعية وليس حالات افتراضية، حالات واقعية. لماذا لا تناقش وقت الشباب في أسرة في المركز على المدرسة تعرض ويبدي فيها الإخوان أراءهم، يبدي فيها الإخوان أراءهم فيقول هذا أنا أرى كذا وأنا أرى سبب المشكلة فشل كذا، سبب المشكلة كذا، من أسباب النجاح كذا، التعديلات المقترحة كذا وكذا، ثم تنفذ التعديلات وبعد فترة تناقش القضية مرة أخرى، نجمع لنا ثلاث حالات أو أربع حالات. هذا منهج تجريبي أو منهج واقعي وعملي مهم، فلماذا لا نختلف منه مثلا؟ فأعود فأقول أيها الأخوة، معترف الحياة العملية قد يكون في كثير من الأحيان خارج المركز، ولكن في المركز يكون عليه تعليق وتكوين وإضافة واقتراحات وتعديلات في المركز. يقول كيف يوفق الشاب بين وقته في المركز ووقته مع أهله، علما بأن أهله يحتاجونه وفي المركز له مهام معينة، وقته مع بعض الشباب إلى آخر السؤال. أقول ينبغي أن لا نظلم أحدا، فنقول في بعض الحالات التي يحصل فيها كلام من الأهل على الشاب يكون الأهل هم المقصرون، وفي حالات أخرى يكون الشاب هو المقصر، وفي حالات ثالثة يكون التقصير مشترك. فمثلا يمكن أن الشاب يطلب منه شراء الأغراض للبيت عنده من الصباح إلى العصر وبعد العشاء مثلا، ليش لماذا لم يشتري الأغراض لأهله؟ لماذا لم يأخذها بورقة منهم من والدته فيأخذها مثلا فيشتريها وزاد إلى المركز أو هو عائد من المركز أو في فترة الصلاة؟ لماذا يريد أن يذهب مثلا في بعض أهل أفراد الأسرة إلى المستشفى للمعالجة؟ لماذا لم يذهب فيهم في الوقت الذي لا يوجد فيه نشاط المركز؟ لماذا؟ نشاط المركز في الغالب أيها الإخوة كما ألاحظ قد يكون 4 ساعات في اليوم فقط، فأين عنايته بأهلي في بقية الساعات؟ ولماذا يقول إن طلباتكم أيها الأهل تتصادم مع المركز وقت المركز، ولذلك أنا لن طلبت الوالدة زيارة لبيت فلان لأحد الأقرباء؟ ألا يمكن أن أذهب بها وأنا في طريقي للمركز إلى البيت وأنا عائد من المركز أخذها معي؟ ويمكن أن أقول لشاب من الشباب خذ معك الناس الذين أنا أخذهم في السيارة معي عادة لأنني سأوصل والدتي، أو أتصل بالشباب وأقول لهم إن عندي ظرف أسري معين فأتأخر عليكم حتى أخذكم معي المركز في حدود 3 ساعة أو ربع ساعة؟ أحمد أنتم أحمد الله أنتم في مدينة يعني حجمها صغير نسبيا، يمكن أبعد مشوار ربع ساعة، لكن بعض المدن قد تكون هذه مشكلة، يعني قد يكون الاقتراح هذا شبه متعدد. لا، على أي حال لماذا لا نحاول التوفيق ونصر على أن طلبات الأهل تصادم نشاطات المركز؟ وعندما يكون الظرف قويا قويا جدا ممكن أن نترك المركز في هذا اليوم فقط ممكن، لكن إذا لاحظنا هذا في جانب التقصير من الشاب، لكن إذا كان التقصير من جانب الأسرة بمعنى أن الآن قد يتعمدون إشغال الشاب في وقت المركز، عند ذلك يمكن أن يكون الشاب موقف حاسم ويقول لهم أما شراء الأغراض فلا معنى لي أن أشتريها بعد المغرب، أنا يمكن أشتري لكم في الصباح، إذا أردتم أشتري لكم شيء اجعلوه في الصباح، في الظهر مستعد، بعد العشاء في الليل أنا مستعد، ممكن يكون أنا موقف حاسم. فإذا المسألة مسألة توفيق وحسن تعامل ولطف الأسلوب يجعل أهلي يتراجعون نوعا ما عن بعض طلباتهم لمصلحة وقت المركز، وأيضا هو عناية من الشاب بخدمات فعلية فعلا بحيث أنه يقدم لأهله شيئا واقعيا يشعرهم أن المركز ما أخذ عليهم ولدهم. يقول حضور النفس مرض خطير، وخاصة إذا كان صاحبها مسؤولية أو منصب مهم في أسرة أو في مركز جيبة يستطيع أن يتجرد من هذا المرض، وقلت في المحاضرة أن حب الرئاسة ميل النفس إليها من هذا. والسؤال إذا حرمت من أجل في نفسي حرج إذا قاومت هذا الشعور؟ طيب الإنسان أيها الإخوة له نزعات نفسية كما قلت، ويحب أن يتكلم ويسمع له، ويحب أن يأمر فيطاع، كثير من الناس زي هذا الشعور على المنزع، ويحب أن يكون رأسا في الأمور، لكن ينبغي أن يقيد هذا بطاعة الله. فمثلا حتى يضمن هذا الشخص المسؤول مسؤولية معينة في المركز أو في الأسرة أن يضمن عدم جنوح المسؤولية في اتجاهات شخصية، ينبغي أن يقيد ذلك بطاعة الله، فينظر هل ما يأمر به الشباب أو هل ما يوجه به غيره أو هل ما يقترحه هو المثمر في طاعة الله فعلا؟ هل اعتداده برأيه وعدم الأخذ برأي آخر هل هو لأن رأيه أحسن فعلا أم أنه قد يكون رأي آخر هو الأوجه وهو الحقيق بأن يقدم؟ هل كلمته لفلان فلاني هي من باب إظهار النفس أنها تأمر والآخر ينفذ أو أنه فعلا هذا ما يقتضيه الواقع ويفرضه الواجب والحال؟ عندما تكون المسألة متابعة ومحاسبة من الشخص لتصرفاته من صاحب مسؤولية لتصرفاته تصرفا فإنه يكون أبعد عن الإشراء بهذه المسؤولية إلى اتجاهات شخصية ونزعات شيطانية قد تأتي إليه. ولذلك فلا بد ثم طلب النصيحة من الآخرين والتواضع لهم. من الناس من يوجهك دون أن تشعر أنه يوجهك، هذا من أفضل الناس توجيها وأحسنهم أسلوبا. وأشير إلى نقطة بنقطة تتعلق بهذه المسألة أيضا، لا مانع أن يطلب شاب القيام بسد ثغرة لم يتقدم إليها أحد لأنه يحس في نفسه الكفاءة لهذا العمل إذا كان متجردا من النزعات الدنيوية. مثال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوجد ثغرة كثيرة، يوسف عليه السلام يعلم من نفسه بأن لديه قدرات لسدها، ولا يوجد أحد آخر بمثل كفاءته، فطلب ذلك. هل في طلبه عيب؟ كلا. هل في هذا حجة الرئاسة مذموم؟ كلا. لكن متى تستطيع أن تجزم أنك أنت الأفضل والأكفأ لهذا العمل، وأنه لا يوجد غيرك يسده، وأن الوضع يحتاج، وأنه لم يتفطن لك لتتقدم إليه؟ هذه المسألة تحتاج إلى مناقشة أخرى. ولكن لا بأس أن نقول إن الشاب إذا وجد ثغرة لا يوجد فيها أحد لسدها ويعلم من نفسه الكفاءة وتجرد حظوظ الدنيا، لا بأس ولا عيب مطلقا أن يتقدم بطلب سد هذه الثغرة. يقول: ذكرتم العاطفة، فهل هذه العاطفة تظهر على الجوارح؟ وإذا كان كذلك أقصد بالعاطفة يا أخي باختصار أن تكون العلاقة بالأخي ليست لله. بعض الشباب قد يميل إلى شخص أو يحب شخصا أو يتعلق بشخص لا لأنه أعبد لله ولا لأنه يفيده في علوم الشريعة ولا لأنه قدوة في الدعوة والأخلاق، لكن لأنه ظريف أو دمه خفيف كما يقولون، أو أنه يعرف مثلا كيف يأتي بالطرائق ويتكلم، أو أنه يعني يتعلق به لهوى في نفسه، ولأنه كما يقول كل رأي له كل شيء يرى في رأي أنا موافق رأيي، وأن إذا شعرت بأن هذا الميل أو هذا التعلق لا لشيء لله وإنما هو لشيء دنيوي في شكله أو أسلوبه أو كلامه أو لا لعلمه أو عبادته أو تقوى أو ورع أو زهد أو طريقة في الدعوة أو خلق حسن، إذا شعرت أن السبب ليس من هذه الأشياء الشرعية وإلا من الأشياء الدنيوية لماله إلى آخره، لأن عنده سيارة كذا وكذا، فهذا التعلق مذموم. هذا ما أردت أن أوضحه من الجهة. طبعا هذا السؤال يتعلق بأن بعض الشباب في الدفع دروس المراكز إلى آخره، لكن إذا جئت خارج المركز وجدته ضيع صلاة الفجر، طبعا هذا من أسباب تضيع صلاة الفجر من الأشياء التي تحصل للشباب في العطلة، وأنا أحذركم من هذه القضية، لأن بعض الشباب يسهرون في الليل في العطلة وما في دراسة في الصباح، فيسهر في الليل جدا وينام في الصباح تماما، فيفوت صلاة الفجر ويفوت بورك لأمتي في بكورها تفوت خير عظيم. الشاهد أن هذه الطريقة لا تصلح أبدا، ولا بد من تغيير نظامك وساعات نومك بحيث تتفق مع الهدي النبوي. ولا ليس من المستنكر أن يكون وضع الشاب إيمانيا خارج المركز أقل منه في المركز، لكن المستنكر أن ينزل المستوى الإيماني لدرجة الوقوع في المعاصي وترك الواجبات. أن تتسامى في المركز إلى درجات عالية، نعم هذا شيء طبيعي يولده هذا الاجتماع على الخير من هذه الشخصيات المستقيمة. وخارج المركز هناك كثير من الأهواء والشهوات والناس الذين يصرفونك عن طاعة الله والملهيات إلى آخره. فإذا لم ينزل إيمانك خارج المركز لدرجة أن تترك الواجبات أو تقع في المحرمات فأنت على خير إن شاء الله. وهذا ما يدل عليه الحديث الحسن الذي ذكره عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شر ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. من كان في حاله أدنى حالاته وأدنى هبوطه يكون إلى موافقا للشرع حيث لا يترك واجبا أو يفعل محرما فقد اهتدى، والذي ما يزيد وينقص. طيب يظهر أننا سنتوقف في هذا الموضع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استفادوا من أوقاتهم بطاعة الله، وممن حرصوا على أداء العبادات كما يرضي الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة والفردوس الأعلى، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له المثوبة، ونسأله كذلك أن يسر لنا لقاء آخر، لأن الأسئلة كثيرة ولكن الوقت لم يستثنى. هذا ما عندنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة.
وإنما ينبغي أن نقلدهم في طريقة تحضيرهم للدروس والأبحاث، أو الاستفادة من طريقة إلقائهم في العرض مثلا والاستشهادات وضرب الأمثلة وتركيز العبارات وتنفس الموضوع وتنفس الكلمات والجمل وطريقة الابتداء والختم وآخره. أو مثلا أن ترى منه موقفا جيدا في كيفية معالجة خصومة صارت بين اثنين من شباب الأسرة، فأنت تستفيد من طريقة حله لهذا النزاع وهذه الخصومة. فإذا حصل مثل ذلك في بيتك أو في الأسرة أو في المركز أو في المدرسة أو في الشارع، فأنت تنتهج مثل ذاك النهج وتقتبس مثل ذاك النور الذي رأيته أمامك. وإذا رأيت منه جلدا في الطلب وحرصا على القراءة، ولو أن أفراد الأسرة انشغلوا بشيء فهو يمسك بكتابه مثلا في بعض الأوقات ليقرأ وينتهز هذه الفرص، فأنت تتأثر من هذا الموقف وتأتي أيضا بكتاب أو تسأل عما يقرأ، فإذا كان مناسبا لتقرأ فيه أنت تقرأ فيه وهكذا. أو إذا رأيت خشوعه في صلاة أو مواظبته على قراءة القرآن فأنت تتأثر من هذه المواقف فتعمل مثل عمله. كم ذكرنا الآن؟ نعم ما أخطأنا في العدد. طيب سابعا، التخلق بالأخلاق الحسنة. بما أن المركز مكان تجمع، وبما أن الأسر هي عبارة عن فصول دراسية بالغالب، وبما أن الفصول محدودة المساحة والمركز كله محدود المساحة، والمنتمون إلى هذا المركز عددهم كبير، فإن من المتوقع نتيجة قرب أن تحدث هناك احتكاكات واصطدامات واختلافات ومشاكسات ومشاغبات، فينبغي أن يتخلق الواحد منا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك، ليكون وجوده في المرحل وجودا مفيدا، بمعنى أنه لا يزيد الشر بل يطفئه، ولا يسبب المشكلات بل يساعد في حلها، وهو لا يتبع غيره في خصومه بل يكون سمحا كريما يغض الطرف ويتجاوز عن زلات اخيه. فاقول لكم ان الشباب عندما يكونون في سن صغيره فان الحساسية تجاه التصرفات من الشباب الآخرين ممن حولهم بنفس سنهم أو أكبر بقليل أو أصغر بقليل تكون كبيرة، فأدنى كلمة تخطئه وأقل حركة تستثيره، وعادة ما يكون هناك أخذ ورد، وهذا قال كلمة فهذا رد عليه، وهذا حرك كرسيه فهذا تضايق منه، وهذا جاءت حركه بيده فاستفز من بجانبه، فتجد المحاضره او الندوه او الدرس في الاسره قد يضيع في دفعه من هذا ودفعه من هذا او كلمه من هذا ورد من هذا، وبدلا من ان يتفرغ ان يتكلم للكلام فإذا به يستغل بإسكات المشاغبين أو بحل المشكلة التي نشأت مثلا. ومثل ذلك أشلاك المرحل فإنها قد تحتوي على نتيجة وجود الشباب المتقاربين خلاف الرأي حول قضية معينة، أحيانا قد تكون تافهة لتحويل الطعام وتوزيعه، وأحيانا قد تكون لها شيء من الأهمية، فما الذي يحل لنا هذه الخلافات التي قد توجد وهذه المشاكسات وهذه المعاندات التي نرى أحيانا موجودة في المراكز؟ أقول الذي يحل ذلك كله هو التمسك بالأخلاق الإسلامية. فينبغي مثلا يكون الإنسان سمح شديد الصدر، لا يأخذ نفسه على أخي المسلم ولا يحسد ولا يضع في خلفية مواقف يعامل الناس بناء عليها، ومن يوم ما أخطأ عليه فلان في أول يوم في المركز فإن سيارته معه ستكون سوداء من آخر يوم في المركز، ولا ينبغي أيضا أن تكبر منا التصرفات في أحوال الشدة فيها نزق وغضب ونرفزه وفيها مثلا عناد او غرور، فهذا من صفات المسلم التواضع السماحه الكرم الايثار التضحيه الكلام الحسن الكلمه الطيبه في سامتك لوجه اخيك الصدقه، هذه من الاخلاق الاسلاميه التي ينبغي ان تكون ديدنكم في هذا المركز في طرقاته ودلاليزه وفصوله وملاحده ورحلاته وهكذا. فإذا حصل التمسك من قبلكم بالأخلاق الإسلامية فلا شك أن هذا سينعكس على مستوى الأداء داخل المركز من جهة التحصيل والاستفادة والرقي بالمستوى التربوي لأفراد هذا المركز. ثامنا الانضباط وعدم الفوضوية، فإن كثيرا من الشباب قد لا يكونوا قد تعودوا في بيوتهم وفي أسرهم على الانضباط والالتزام بنهج معين او اسلوب معين طريقه معينه. ولذلك فعندما يصل الى المركز فيجدون مثلا تحديدا للوقت الساعه الرابعه يبدا الدرس، الساعه الخامسه ينتهي، الساعه كذا يبدا استعداد الصلاه، الساعه كذا تبدا الصلاه القامه وتنتهي الصلاه، والساعه كذا يرجع الى الفطر، والساعه كذا ينزل الملعب، والساعه كذا يرجع الى وموعد حضور الى الرحله الساعه الثالثه صباحا، الى اخره من الاشياء التي ينبغي ان تكون موجوده حتى تحصل استفاده من المراكز لانضباط المواعيد. المسلمون صادقون في الوعد، والمنافق من خصاله انه اذا وعد اخلف. فنجد بعض الشباب ليس عنده الاستعداد للانضباط بالمواعيد، مما يترتب على ذلك تاخر وتاخير، وبالتالي نقص في الفائده وقله في الاداء ونزول في المستوى واحدا. ويدخل في الانضباط ايضا قضيه هيئه الحضور في مناسبات المركز المختلفه. فمثلا اذا كانت مناسبه جائزه فليس من الصحيح ان ترى فلانا متكئا وفلانا مستلقيا وفلانا متسائبا وفلانا يتكلم مع جارب وفلان يطرح في علالي الاوهام والخيالات ويطوف في ارجاء محموره وامامه الدرس يلقى او المحاضره تعمل. لا، هذا ليس من الانضباط، وهذا ليس من الاتزان والانتظام المطلوب. وكذلك التغيب عن المناسبات المختلفه وبالذات المناسبات العلميه التي اشرت اليها فيما مضى من الحديث. ولذلك فان مما يشين تصرفات كثير من اعضاء المركز وافراده ان تجد عدم الانضباط هو شائع او سمة من سمات بعض افراده. وكذلك مثلا ان تجدهم اذا حضرت وجبه التغذيه يتدافعون وينطلق كل واحد فوق الآخر لكي ينال من القسمة والحظ والنصيب، بدلا من أن يبقى كل في مكانه لينتظر دوره في أي شيء من الأشياء، أو عند توزيع نشرة أو كتاب أو شريط أو شيء من هذه الأشياء. ينبغي أن يكون النظام موجودا، وينبغي أن يحفظ المسلم تصرفاته وأن يحفظ أفعاله وحركاته، وأن لا يأتي منها إلا بما يدل على أنه إنسان مسلم منظم متزن هادئ، تصرفاته في مواقعها سليمة، ليس فيها تعدي على الآخرين ولا فيها تضييع الأوقات. وهكذا هو من معاني الانضباط التي ينبغي أن تكون متوفرة في شباب المحاجر. التاسع أو النصيحة التاسعة، استغلال هذا المركز لإقامة علاقات الأخوة المبنية على الحب لله عز وجل. وهذه من أعظم العبادات، وهي منبثقة عن الإيمان، وهي من أساسيات الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وهي من أبواب الأجر العظيمة. فإذا أحب عبد عبدا لله أجر على هذه المحبة، وحشر مع من أحب، وجبت محبتي للمتحابين فيا المتزاورين فيا المتجالسين فيا. ولذلك فالمحبة لله